أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أعظم آية، ويشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. مرحبا فضيل الدكتور.
مرحبا الشيخ مصطفى، ومرحبا بجميع المشاهدين. يا أهلا ومرحبا بك.
لا تزال إخوتي وأخواتي آية الكرسي تضخ هذا النور الذي يشع من جنباتها، فنستمتع به ونشعر بالفخر أننا مسلمون، ونقول من ملء قلوبنا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فسورة الآية الكرسي، هذه الآية العظيمة، فخر لكل مسلم أن يفهم معانيها ودلالتها، ويتابع ويعيش مع القضايا التي تتحدث عنها هذه الآية. نعم، قضايا كما رأيتم آية واحدة، ونقول هذا بكل فخر ونؤكد، والأجر موصول بإذن الله تبارك وتعالى لمن يعلمنا هذا، فضل الدكتور محمود، أن هذه آية واحدة فجرت كل هذه القضايا، وحق لنا أن نفهم ذلك ونحن نتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال آية الكرسي. وصلنا إلى محطة أيضا مهمة، قضية كبيرة من قضايا العقيدة من خلال آية الكرسي، وهي العلم، يعلم ما بين أيديهم، وهذا كان في الحلقة السابقة، علم الله سبحانه وتعالى، وكلام أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وعقيدة المخرفين والمتصوفة واطلاعهم كما زعموا على ما كتب في اللوح المحفوظ إلى آخر هذه الترهات التي لا ينبغي أن يعني لا أقول يعتقدها مسلم، بل أن يسكت عنها عالم نحرير، عالم يغار على عقيدة الأمة، أمة التوحيد، وهذه شعره. لا أريد أن أطول أكثر من هذا، لكن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سياق آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمنا ما هو ما بين أيديهم، علم الله بما بين أيديهم، لكن محطة علم الإحاطة كما يسميه الدكتور وما خلفه. تفضل الدكتور.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع دقة اللفظ وجماله واختصاره لقضية كبيرة مفصلة وردت في القرآن، والله تبارك وتعالى يتحدث عن عظمة هذه المعاني التي حملتها أعظم آية في كتاب الله اللي هي آية الكرسي، وهو يخاطب سائر العباد بالتوحيد مخاطبة العقلاء للنظر إلى ما سواه من الأشياء، كيف عظموها وكيف عبدوها من دون الله عز وجل، وهي لا تعلم عن حالها لا قبل ولا بعد. فما بالك برب العزة والجلال الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني احنا واحنا بنتكلم في تسلسل العلل داخل آية الكرسي، في ان الحي القيوم نظرا لحياته انفرد بملكية السماوات والأرض، وهو الملك، وأيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما سواه لا يملك حتى الشفاعة إلا بإذن الله. بيّن الله عز وجل أنه يعلم عن هذه المعبودات وعنكم أنتم ما بين أيديكم في علم التقدير، فهو الذي قدر وجودكم وأوجدكم على سابق علمه في تقديره السابق، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولن يقع في ملك الله إلا ما قضاه هو وقدره، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا نشرك به شيئا. ولذلك لما قال يعلم ما بين أيديهم أراد أن يبين قمة الإحاطة، مش بس وما بين أيديهم، لا، حتى ما ارتكبوه من أوزار في حق أنفسهم وفي حق من توجهوا إليهم وفي حق ربهم سجلها الله عز وجل عليهم ودونها في كتاب يخص كل فرد منهم، فقال وما خلفهم يعلمه، أي يعلموا ما تم من أفعالهم، وسجل ودون كل صغيرة وكبيرة مما حدثت منهم وسيحاسبهم عليها. فكلمة يعلموا ما بين أيديهم ده علم التقدير السابق، وما خلفهم علم الإحاطة بهم بعد وقوع العمل منهم. ولذلك في آية في آية الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العلم السابق ده علم تقدير اللي عليه وقعت الخلائق وفق التقدير، فهي في كتاب مبين اللوح المحفوظ. ثم قال في الآية التي بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كلمة ما جرحتم أي ما كسبتموه بجوارحكم. طب ما هو قدره، فلما كتبه مرة أخرى وأخبر عن إحاطته بهذا الحدث اللي تم بجوارح الإنسان وكواسيب الجوارح اللي هي الكواسيب يعني أفعال حواس الإنسان وما يتحرك به، ربنا بيكتب كل حركة وسكت عشان يحاسبهم عليه.
سبحان الله،
من حكمتنا. لأن هو لو قال لهم أنا كتب ده في اللوح المحفوظ يقول لك ممكن ما حصلش، لكن ده حصل. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك الشيخ مصطفى قمة الحساب، أما نيجي نتكلم في تفاصيل الحساب وتفاصيل الأجر، ربنا سبحانه وتعالى لماذا وضع نظاما دقيقا للحساب عند الملائكة وفق يعني دقة شديدة يعجز الإنسان عن تصورها؟ يعني لما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الله غني عنا وعن عباده وعن ملائكته حتى في تسجيل أعمال العباد، لكن كلفهم لبيان أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالملائكة تسجل القول والفعل، القول قولان والفعل فعلان، لأن ربنا ذكر القول والفعل فقط، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالفعل فعلان، فعل القلب وفعل البدن، فعل الجوارح، والقول قولان، قول القلب والملائكة بتحاسبش عليه، وقول اللسان والملائكة بتحاسب عليه، وفق قاعدة وضعها الله عز وجل للملائكة إذا أراد عبدي أن يفعل حسنة فلم يفعلها. لكن أنا الشاهد اللي عايز أتكلم عنه اللي هي دقة علم الإحاطة، إن ربنا لما يحاسب العبد هنضرب مثل بسيط يتضح منه دقة الحساب ونظام الحساب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الإحاطة بهؤلاء الذين يقعون في الشرك ويتوجهون إلى غير الله عز وجل ويتركون من يعلم كل صغيرة وكبيرة في الوجود. ربنا سبحانه وتعالى لما يحاسب الإنسان قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة وحدة مقياس، يعني بعض الناس يقول لك ايه الذرة، الذرة معروف ان هي وزن النملة الخفيفة الحمراء، والذرة بالمفهوم الحديث اللي فيها نواة والكترون وبروتون والكترونات بتدور حوالين النواة، ده في المفهوم الحديث. ممكن الذرة عند ربنا أدق من ذلك كمان، لكن هي في الأصل وزن النملة الخفيفة الحمراء. قل فمن يعمل مثقال، العمل بيتحدد بالحركات والسكنات فبتقاس له وزن، وفي المقابل في حسن أو سيء اللي هي نسبة الأجر الموضوع على العمل، يعني العمل شيء والأجر شيء تاني. فالملائكة بتقيس العمل بالذرات وبتضع الأجر عليه بالحسنات أو السيئات على حسب نوع العمل كان موافق للشرع ولا لا. فإحنا لما نيجي نحسب حسبة بسيطة جدا، قل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. في رمضان احنا عارفين ان قراءة القرآن لها فضل عظيم، الملائكة بتسجل العمل وربنا بيضع الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قراءة القرآن: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف. فأنا لو قلت ألف ألف خدت قد إيه من الوقت؟ ثانية يدوب. ألف ألف لام ميم كل واحدة خدت ثانية، فهذه الثانية عليها من الأجر 10 حسنات مش كده؟ طب أنا لو حبيت أحسب زمن الحسن،
الزمن اللي اتقالت فيه،
لا أنا عايز الحسنة الواحدة، يعني هو الزمن الواحد ثانية واحدة قلت فيها ألف خدت 10 حسنات، طب زمن الحسنة الواحدة هيطلع كام؟ 1/10 من الثانية. ده لما يكون أنت قلت كلام عليه في الثانية الواحدة 10 حسنات، لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومعروف إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، يعني وحدة الأوزان عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بالذرة
سبحانه وتعالى
يقسمها ويضعفها، لا يظلم مثقال ذرة. وبعدين لما يقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يبقى الوحدة إحنا عندنا وحدة المقياس كيلو جرام مثلا، فالكيلو جرام نضعفه يبقى طن، نقسمه يبقى جرام وملي جرام ومايكرو جرام إلى غير ذلك، لكن في وحدة وزن مثلا يعني. فالكيلو جرام معروف كيلو جرام معياري اللي هو وزن لتر من المية يعادل المعدن
كيلو
كيلو معدن بلاتين وإريديوم، ده أصل الكيلو جرام يعني موجود في المتحف الفرنسي اللي هو الكيلو جرام المعياري اللي عليه وزن الحديد اللي يوزن الكيلو جرام يعني. فربنا وضع وحدة مقياس هنشوفها يوم القيامة ونعرفها عندما توضع في الميزان، اسمها وحدة مقياس الذرة. نقسمها كتير يبقى 1000 ذرة 2000 ذرة أو تتقسم ربع ذرة إلى غير ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما نقول مثلا إن 10 حسنات على سبيل المثال عشان نشوف علم الإحاطة، 10 حسنات أخذتهم في خلال عمل عملته في ثانية، يبقى زمن الحسنة الواحدة 1/10 من الثانية.
شخصيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اتصل من أي تليفون أرضي على 0900-91-26 أو من أي محمول على 17-76 واربح 2000 جنيه. أول خليفة للمسلمين وأول من أسلم من الرجال، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزل فيه قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار، فمن هو؟ عمار بن ياسر، أبو بكر الصديق، الزبير بن العوام. اتصل من أي تليفون أرضي على 0900-91-26 أو من أي محمول على 17-76. اتصل واربح 2000 جنيه كل أسبوع.
الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عندما تقرأ مرتلة وإحنا جربناها ويقدر المشاهد أن يجربها تأخذ وقت قد إيه؟ كما أنزل القرآن تأخذ 10 ثواني لما يقرأها كما أنزل القرآن. 10 ثواني مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن؟
نعم.
طيب ثلث القرآن ده لما أحسب حسناته كام؟ 1,000,000. يعني معنى كده ان ممكن زمن الحسنة الواحدة يساوي 1/1,000,000 من الثانية او على 100,000 من الثانية. الملائكة حسبتها ازاي؟ شوفوا الدقة الشديدة جدا. هذا ليعلم الشخص ان الله عز وجل احاط بكل صغيرة وكبيرة من عمله. وبالرغم من ذلك في حساب الملائكة ربنا سبحانه وتعالى لما حسبهم الملائكة وهي بتحاسب العباد، ومن ضمن العباد طبعا اللي عبدوا من دون الله هيتحاسبوا
لا شك.
لا شك يعني مش كون عبد يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، أو واحد لما توجه إلى ضريح وقال مدد يا سيدي فلان، هو نفسه ممكن يقول لك طب الولي ذنبه إيه؟ ذنب الولي مثلا إن لم ينبه الناس إلى خطأ هذا، فلو نبه وحيقول لك زي الإمام الشافعي، ما الناس بتقول مدد يا شافعي، مدد يا زينب، زينب.
حتى الملائكة تبرأ ممن عبدها، والله تبارك وتعالى يعرض عليه.
وربنا قال في شأن من نبه على خطورة الشرك وبراءته من الشرك، يعني مثلا واحد يكون من العلماء العاملين من أصحاب اليقين، رجل على يعني مكانة عليا، فجه ابنه بعده وقام عامل له ضريح ومولد وشيء من هذا القبيل، وهو وصى قبل أن يموت ألا يفعل به هذا، فالله عز وجل قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن هم كل واحد بيتحاسب. فمن ضمن ما الحساب اللي يعني لما نيجي نتكلم على قضية الإحاطة في أركان المساءلة يا شيخ مصطفى، الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، كل لحظة بتمر على الإنسان، شوف علم الإحاطة بقى بيتحسب فيها أولا مقدار الزمان، وإحنا عرفناه إن ذرة واحدة من العمل في أقل من لحظة الملائكة بتحسبها ما بتسيبهاش، وبيحسبوا كمان المكان، المكان اللي دب عليه الشخص ومش عليه بيكتبوه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فكلمة آثارهم إما الأماكن اللي مشوا عليها أو أثر العمل اللي عملوه، تشمل الاثنين. واللي دل على إن الآثار بتكتب إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث بني سلمة، بنو سلمة والحديث صحيح موجود في الصحيح، بنو سلمة كانوا قوما يأتون من مكان الآن موجود في المدينة مسجد القبلتين، كانوا يذهبون من هذا المكان إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة، كل يوم رايحين جايين المسافة يجي حوالي 3-4 كيلو عشان يحضر صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع تاني، فتعبوا فأرادوا أن ينتقلوا، هم هي قبيلة أرادوا أن ينتقلوا مع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دياركم يا بني سلمة، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، الأماكن اللي انتوا بتمشوا عليها بتسجل تسجيلا كاملا ان انت في المكان ده مشيت فيه في يوم من الأيام. شوف قمة الإحاطة بالشخص، يسجل له الزمان ويسجل له المكان، وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، فتنبئ بما حدث على ظهرها من أفعال الإنسان.
كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة.
نعم. فشوف يعني شوف قمة الإحاطة بالشخص، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين رسالة لهؤلاء إن من تعبدونهم حسبت أعمالهم وكتبت ودونت، وهم خالفوا إن كانوا من المخالفين فيتحملون الوزر كاملا، وإن كانوا غير ذلك فالله عز وجل يعفو عنهم ويحاسبكم أنتم لأنكم توجهتم إليهم وعظمتموهم بما ينبغي أن تفردوا به رب العزة والجلال. فالآثار بتكتب حسب الزمان وحسب المكان حتى يحسبون درجة العلم بالحكم بالنسبة للشخص. يعني كثير من الناس يقول طب يا شيخ دلوقتي أنت قاعد بتكلمنا على ملايين من الأمة يتوجهون إلى القبور والأضرحة ويطوفون حولها ويستغيثون بها، وهؤلاء الناس عندهم مسألة الجهل، يعني ما هم مش عارفين.
لا.
أو ظن من ظن أنه يفعل الصواب بناء على توجيه الخطاب من قبل أناس يعني انتسبوا إلى العلم وقالوا أن اللي بتعملوه ده قمة القربة. أخبرك إزاي أقولك يا أخي ده اللي رايح عند واحد أمير ولا عند وزير بياخد معه واسطة، فأنا ما كنتش الرجل ده هو الصالح واسطة ليه ربنا ويلبس على العامي أو على الرجل الغلبان اللي رايح بيعمل إلى أن يسعى إلى صلاح حاله، اللي زي ده حكمه إيه؟ يعني هؤلاء ما حكمهم عند رب العزة والجلال؟
القياس قياس رجل الشارع ده.
ايوه رجل الشارع بقول لك
مش قياس شرعي.
احنا بنقول على اساس هؤلاء مع كثرتهم الا ان الله تبارك
يعني
وتعالى
مش هيقول لك انا اللي رايح اللي ما اعرفش المسؤول بياخد معاه واحد هذا الكلام يقال على الله سبحانه وتعالى زي يقول اذا سالك عبادي عني فاني قريب.
لما تلاقي واحد مثلا له باع كبير في الفتوى او رجل له وجهه في منصب او ما شابه ذلك وبعدين يقول لك ايه لا يا اخي اللي ده هو ده التوحيد ده انت بتروح عند ربنا انا اتقرب الى الله بحبي للصالحين. خلي بالك شوف التلبيس يقول لك بحبي للصالحين. بحبك للصالحين يعني هل حب الصالحين يؤدي الى ان نعظمهم كتعظيم الله وندعوهم من دون الله عز وجل ونتقرب اليهم بمثل هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله.
يرد عليك يا دكتور يقول لك وده الايه دي يعني هي الرايه الكبرى التي يرفعها اصحاب الطرق والموالد والكباري والحاجات دي كلها. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة. قل لنا الموضوع ده يا دكتور يعني
ما علاقة
لماذا يستدلون بهذه قضيه آل البيت وحب آل البيت والتمسح بالاضرحه والحسين يعني
ليس لهم دليل في ذلك على الاطلاق.
هذا هو وقت المكاشفه ان لم نكشف هذه الحقائق من خلال ايه التوحيد الكبرى اسمح لي اسميها كده ان صحت هذه التسميه ايه الكرسي يعني انا ساتهم نفسي بكتمان الحق.
صدقت والله يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان انا يجوز لي التوسل لازم اتخذ وسيله الى ربنا سبحانه وتعالى نعم بس الوسيله ديت هي التي شرعها رب العزه والجلال.
اذا
اولئك الذين يدعون لما اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب.
دي ايه ايضا يعتبرونها دليلا لهم.
لا هي دليل
التوسل ولا
يعني هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل اللي هم يعني وصفوا بالصدق في عبادتهم يعني ولي صالح فعلا وأنت توجهت إليه زي ما توجهوا إلى الحسين رضي الله عنه أو توجهوا إلى الشافعة أو إلى أبي حنيفة أو إلى غير ذلك من الأئمة. هؤلاء الصالحون هم أشد الناس خشية إلى ربهم ويتقربون إلى ربهم بالوسيلة لكن الوسيلة المشروعة فيتوسلون إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته توحيدا لربهم سبحانه وتعالى في ما ثبت له من الأسماء والصفات. إن ربنا ليس كمثله شيء أنت العظيم أنت المعبود بحق لا إله إلا هو.
صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
اللهم لا تجعل قبري عيدا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واشتد غضب الحق سبحانه وتعالى على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. لكن يجي واحد يقول لك لا ده قبور اتخاذ القبر على المسجد قربة إلى الله عز وجل. أنا أقول اتق الله يا شيخ.
إذا هناك شرك في يعني إدخال يعني مسألة علم أهل مدعي الصوفية مدعي الولاية أنهم يعلمون عن الله سبحانه وتعالى ويدعون لأوليائهم ومشايخهم ما لا يجوز حتى على الأنبياء.
صحيح.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
والله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.
ولذلك احنا بنقول برضو علشان قضية التوسل ان الناس عايزة تتوسل الى ربها، فما فيش قدامها غير التوسل المشروع، وهو ان تتوسل الى الله بأسمائه وصفاته والأدعية كثيرة جدا. يكفي مثلا في كتاب اللي هو الدعاء بالأسماء الحسنى أدعية كثيرة جدا جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كل اسم الأسماء، لو دعا المسلم بها لاكتفى ووجد أن كل ما يحتاج إليه بيّنه عليه وسلم بيانا شفيا في الدعاء بأسماء الله وصفاته. تتوسل إلى الله بفعل العمل الصالح، تتوسل إلى الله بفعل العمل الصالح، عملك الصالح
يعني الصلاة هذه وسيلة،
وسيلة
إلى الله،
قراءة القرآن، الصيام. يعني في هذا الشهر الكريم وإنت بتحاول تجتهد في العبادة بتقرب الوصال في المحبة بينك وبين ربك، فإذا دعوته استجاب لك بسبب القرب.
وما ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب
إلي مما افترضته عليه، وليس
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
لكن إن يتقرب إلى الله بمعصية
المشروع
بالشرك بدعاء الأموات لا، أن تتقرب إليه بدعاء الحي الصالح، لأن الحي موجود بدعيلك. إنما لما نروح مثلا لقبر البدوي ولا قبر ميت بقاله سنين مئات السنين وأقول له ادعي لي ربنا وأخاطبه كأنه حي، لا هو نفسه يقدر يدعيلك ولا إنه يقدر يدعو لكل من اجتمع حوله أبدا. فالله تبارك وتعالى بيّن أن دعاء الحي، أنت بتقول يا فلان إني أرى فيك الخير، فادع الله عز وجل أن يغفر لي، إن ربنا يسد ديني، إن ربنا يفرج كربي، هذا وارد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم كانوا يعلمون التوحيد. عمر بن الخطاب لما أراد أن يتوسل في الاستسقاء وقف موقفا صريحا بين فيه، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، وإنا نتوسل إليك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، تقدم يا عباس استسقي لنا، فيتقدم ويسقي ويستسقي فينزل المطر. ما هو كان ممكن عمر يروح للنبي عليه السلام بعد موته، لو أقول لك ده يا عم ده في أحاديث في التوسل بالأولياء وحديث الضرير وما الضرير، ويجيبوا أحاديث إما أغلبها ضعيف وإن ثبتت فلا حجة لهم فيها. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان عمر الخطاب يجيز التوسل بالموتى، وإن الواحد يروح للميت في الضريح ويقول له مدد وشلاه ويستغيث به أو يجعل وسيلة لإجابة طلبه عند رب العزة والجلال، كان عمر بدل ما يجيب العباس ووقفه ويدعو الله تبارك وتعالى ويصلي بالناس، كان يروح مباشرة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا أو أن يسقينا. لكن هذا لم يحدث لا من عمر وحتى من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، استسقى بغير واحد من الصحابة أو بغير واحد من التابعين. فكان هؤلاء يعني يتقدمون ويدعون الله عز وجل وهم أحياء. فالتوسل بدعاء الحي الصالح جائز، ما في إشكال، إنما تقول بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أتوسل إليك بجاه نبيك، أو أتوسل بكذا وكذا، هذا الكلام غير مشروع على الإطلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من دعاء من القسم بغير الله عز وجل. وما كانش حد من الصحابة بيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسل بقبره كما يفعل فلان وفلان ويجيز ذلك للناس.
نعم.
فاحنا
نعم. أحيانا يعني نحن نتكلم كلها قضايا التوحيد، لكن أحيانا تأخذنا قضية معينة إلى قضية أخرى، وربما يعني من يتابع معنا البرنامج من أوله إلى آخره يفهم القضايا الكلية وما يتفرع عنها من مسائل مهمة كلها يخدم بعضها بعض. قضية علم الله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا أحد أركان عقيدة المسلم، يعلم ما بين أيديهم
وما خلفهم في علم الإحاطة. في علم الإحاطة هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين، إحنا بس في نقطة نود أن احنا ننبه عليها يا شيخ مصطفى، لأن كثير من الناس تعلقوا بها وهم محتاجين الإجابة فيها، اللي هي قضية كثير
باختصار
باختصار الوقت أوشك أنت أنا عارف يعني. بالنسبة لمن يذهب من الملايين إلى هذه القبور ويدعونها أو يتوسلون بها أو يطوفون حولها في مسألة دعاء الأموات، نقول هؤلاء يعذروا بجهلهم إن كان الجهل ليس من كسبهم أو سعيهم. يعني هو لو لم يسأل عن الحق ولم يعرف الحق عشان يتبعه وظن أن الذي أفتاه أراد له النصح فذهب، فهو معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وسعي.
هيقول نعم. هيقول ما أنا شيخ فلان وشيخ المشايخ،
الشيخ يتحمل وزرهم.
لكن بنقول ببساطة شديدة، ما دام هناك رأي معارض، يعني انت هو سمع من شيخ مشهور ان ده يجوز وان كذا، والشيخ نفسه بيروح المولد او القبر او
الشيخ يتحمل اوزارهم عند الله عز وجل،
لكن الدهماء والناس العوام لا، عايز اقول لا يعذروا اذ سمعوا ان هناك اراء تانية بتقول ده حرام، يروح يسأل
هو هذا
لعله يتعلم. يعني
ربنا قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وقال: فاعلم انه لا اله الا الله. نرجع بس في اختصار شديد لقضية يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، لان الحديث لا. جرنا الى يعني مسائل متعلقة بهذه المسألة كلها. هذا علم الإحاطة، القصد ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان هذه المعبودات التي عبدت من دون الله هذا علم الله عز وجل، فما بالك بعلمهم. علمه أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كتب كل صغيرة وكبيرة قبل وجودهم وكانوا كما كتب، يعني اتخلقوا زي ما هو كتب في اللوح المحفوظ، وكتب كل صغيرة وكبيرة تمت بعد خلقهم ووقوع الأحداث منهم. فيه واحد عندكم بهذه المواصفات تعبدوه من دون الله عز وجل؟ إن كان لا إكراه في الدين، لكن ما فيش. فهذا علمه سبحانه وتعالى بهؤلاء، فما علمهم برب العزة والجلال؟ هو ده الكلام عن قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
بلاحظ دكتور إن إحنا كما قلت سابقا بنعود إلى القاعدة الأساسية لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو القيوم، لا إله إلا هو
جميلة.
لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو
له ما في السماوات والأرض، لا إله إلا هو.
إذن
ما هي الآية كلها كده، هي جاية كده
كلها مبنية على قاعدة التوحيد العظمى، أنه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته
من ذا الذي يشفع عنده لا إله إلا هو، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا إله إلا هو
سبحانه وتعالى. مبسوط انا قوي باللقاء ده وسعيد ومستمتع، لان قضايا التوحيد قضايا ممتعه، ونحن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى الذي نصوم له ونركع ونسجد ونؤدي زكاتنا، نتعبد لربنا سبحانه وتعالى بعظيم معرفتنا به من خلال هذه الآية العظمى، هذه الآية العظيمة آية الكرسي. أشكر باسمكم لفضيلة الدكتور محمود الرضواني، جزاك الله خيرا دكتور، أسعدتنا وانتعتنا وانتفعنا بعلمك، بارك الله فيك. وشكرا لحضراتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا معطرا بذكر الله وتوحيده سبحانه وتعالى. وشكرا لمخرجنا هشام نجار، جزاكم الله خيرا، نلتقي في الحلقة القادمة من أعظم آية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.